الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اليوم معنا إن شاء الله القاعدة الأولى من الكتاب. المصنف رحمه الله ذكر مقدمة طويلة، ذكر فيها أصلين ومثلين، وهذه سماها بالخاتمة، والخاتمة هذه طويلة، ذكر فيها ستة قواعد سنذكرها إن شاء الله جل وعلا. ومن فهم ما مضى من المقدمة ومن الأصول والمثلين إن شاء الله سيكون ما سيأتي واضحا عنده. الكلمات التي فيها إشكال أو الكلمات المنطقية والتعريفات التي لم يعتد عليها طالب العلم الذي يعني درس كتب السنة والاعتقاد، الحمد لله تم توضيحها، فما سيأتي زيادة بيان أو مواضع بسيطة تحتاج إلى حل الإشكال، ولا الباقي إن شاء الله أنه يسير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي.
هنا ابتدأ هذه القواعد الست، ستة قواعد ذكرها المصنف، تنفع صاحب العلم وصاحب السنة، وتنفع عامة الناس وخاصة الناس في باب الأسماء والصفات. وتعرفون أن في بعض الطبعات أنها سبع قواعد، والقاعدة السابعة الصواب أنها ليست من كلام المصنف رحمه الله، وليست من هذا الكتاب، بأدلة ذكرت في مقدمة هذا التحقيق. ومن أعظمها، من أعظم الأدلة، أن جميع النسخ المتقدمة لم تذكر فيها القاعدة السابعة، وإنما ذكرت في نسخة متأخرة جدا، نسخت سنة 300,000 من الهجرة، يعني تعتبر قريبة إلى المطبوعات أو عالم المطبوعات. ثم العلماء الذين ذكروا هذا الكتاب منهم من ذكر عامة القواعد لكنه لم يذكر القاعدة السابعة لا نقلا ولا حتى إشارة، كالسفاريني وقبلها ابن الوزير، لأن ابن الوزير عهده قريب بشيخ الإسلام بن تيمية، والسفاريني كذلك نقل عن التدمرية ولم يذكر هذه القاعدة السابعة. الأمر الثالث أن القاعدة السابعة مكررة عن قواعد سبقتها، فهي عبارة عن تطويل ليس تحته طائل فائدة، وإنما هي تكرار لقاعدتين ذكرهما المصنف. فلذلك يعني الصواب أنها ستة قواعد. القاعدة الأولى ما هي؟ يقول أن الله سبحانه موصوف بالنفي والإثبات. هذه القاعدة يا أخوان قاعدة شرعية وعقلية. شرعية لأن الشرع دل عليها، فنجد أن القرآن مليء بذكر إثبات الصفات للرب جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير هذا ماذا؟ إثبات. إذا قرأنا آية الكرسي وجدناها إثبات، إذا قرأنا خواتيم سورة الحشر إثبات، وهكذا عامة القرآن فيه إثبات أن الله عليم قدير خالق رازق معطي، أن الله استوى على عرشه، أن الله جل وعلا له يد، أن الله سميع بصير، وغير ذلك من الأسماء والصفات. وأيضا النفي، النفي أن الله لا يظلم الناس شيئا، أن الله عز وجل وما مسنا من لغوب لا تأخذه سنة ولا نوم، وهكذا من النفي. هذا دل عليه الشرع، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تشتمل على ماذا؟ على النفي والإثبات. النفي ليس كمثله شيء، نفي مماثلة الرب جل وعلا لشيء من مخلوقاته، وهو السميع البصير إثبات لاسم السميع والبصير وصفة السمع والبصر. فهذه الآية تشتمل على ماذا؟ على النفي والإثبات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تشتمل على ماذا؟ النفي والإثبات، الإثبات ثم النفي. إذن إذا نظرنا إلى الأدلة الشرعية وجدنا أن نصوص الكتاب والسنة قائمة على ماذا؟ الإثبات والنفي. وقلنا أن هذه القاعدة شرعية وأيضا عقلية. كيف عقلية؟ أن العقل يدل على أن الإثبات هو صفة المدح وهو صفة الكمال، وأن نفي النقائص كذلك. أما النفي المجرد فليس صفة مدح كما سيذكره المصنف. ولذلك إذا أردت أن تمدح فإنك تقول إنه كريم شجاع قوي، أنه تقي ورع زاهد عالم ونحو ذلك. وإذا أردت أن تنفي تقول إنه عالم وليس بجاهل مثلا، أو أنه لا يعرف، أو أنه ليس بظالم، أو أنه لا يعرف بغدر ولا خيانة ونحو ذلك، تريد إثبات كمال ضد هذه الصفة. فلذلك نجد أن القرآن قائم على هذا الأمر. وسبق وقلنا كما ذكر المصنف هنا رحمه الله أن الأصل ما هو؟ الإثبات المفصل، وأن النفي لا يأتي مفصلا إلا لسبب، ومن ذلك إثبات كمال ضده. هنا ذكر أن الله جل وعلا موصوف بالإثبات والنفي، سيوضح هذه القاعدة، القاعدة الأولى، وهي
أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك.
وهذا كثير في القرآن، يعني لا تكاد تحصيه أنت إلا بكلفة، كثير أن الله وصف نفسه بأنه عليم وقدير وقوي وغير ذلك. والنفي،
والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم،
السنة التي تسبق النوم من النعاس وغيره، فالله نفى عن نفسه السنة والنوم لكمال قيوميته على خلقه، فالله عز وجل قائم على خلقه في كل الأحوال، لذلك لا تأخذه سنة ولا نوم.
وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال،
هذا تنبيه مهم وقاعدة مهمة سبق وأن ذكرناها ونعيدها هنا وأعادها مصنف هنا، وهي أن النفي لا يتضمن كمالا ولا مدحا، مجرد النفي إلا
إذا تضمن إثباتا،
هذا مهم، النفي بمجرده لا يعتبر مدح إلا في حالة أنه يتضمن إثبات. فلما أقول مثلا أن فلان ليس بجاهل لعلمه وكمال علمه، الآن مدحته، أما ليس بجاهل هكذا ليس مدحا. ولذلك لا يمكن أن تجد مثلا في كتب التراجم في الثناء على العلماء والعقلاء والحكماء والأمراء والوزراء أنه لم يكن بكذا ولا كذا ولا كذا، أبدا تجد يقول مثلا الشيخ العلامة الفقيه المحدث، أو الملك العادل التقي الزاهد المجاهد، أو أنه الوزير الصالح كذا وكذا. لماذا؟ لأن النفي مجرد هذا لا، ليس مدحا، ليس مدحا. فهنا قال لك مجرد النفي ليس فيه لا مدح ولا كمال. تبي تمدح إنسان تقول أنت لست بجبان ولا بخيل ولا كذا ولا كذا، ما مدحته، لم تمدحه بهذا. نعم.
وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال.
لماذا ليس فيه مدح ولا كمال مجرد النفي فقط تنفي؟ قال
لأن النفي المحض عدم محض،
يعني لأن النفي عدم محض، هو ليس بكذا ولا كذا ولا كذا، ليس معنى هذا أنه ضد هذه الأمور، إنما هو يعني كما قال هنا عدم محض، شيء لا وجود له فقط. لكن لما تقول ليس بجبان لشجاعته وقوته، الآن فهمنا لهذا السبب، لأن الإنسان قد مثلا تقول أنه يا أخي ما عاقب أحد شتمه، ولا عاقب أحد ضربه، ولا عاقب كذا، لجبنه، ليس شرط أن يكون لحكمته وشجاعته، لا لجبنه، هو ضعيف، لو ضرب وشتم ما استطاع أن يدفع عن نفسه، كما قال القائل قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لماذا؟ لضعفهم. ولذلك تأملوا في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال في آخر سورة المائدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول العلماء لماذا جمع بين هذين الاسمين، يعني أنت إن عفوت عنهم وتجاوزت عن أخطائهم لأنك عزيز حكيم، عزيز لقوتك تستطيع أن تأخذهم وأن تعاقبهم وأن تعذبهم، لكن لحكمتك لا تفعل ذلك إن أردت. قد يعفو الإنسان عمن ظلمه لعجزه، وقد يعفو عمن ظلمه لا لعجزه ولكن لجهله، حتى يقال مثلا والله عفو عمن ظلمه هو عنده قدرة أن يعاقبه. لذلك مثلا لو أن الملك أو الأمير عفى عن المجرمين الذين يسفكون الدماء ويخربون البلاد ويفسدون فيها لعد ذلك من عجزه، من جهله وعدم حكمته لا لعجزه، قد يكون عنده قوة، لأنه ماذا يفعل؟ يقول اسجنوه افعلوا كذا افعلوا كذا. لكن أحيانا قد يكون قوي لكن فيه جهل، فماذا يقول؟ عفوت عنهم، كيف تعفو عن مجرم يفسد في البلاد والعباد؟ واضح؟ فلذلك لما قال عيسى العزيز الحكيم عزيز تستطيع أن تأخذهم وتعاقبهم، وحكيم إن عفوت عنهم فلحكمتك وإن عاقبتهم فلحكمتك. فلذلك قال المصنفون رحمه الله: لأن النفي المحض عدم محض. هذا الجدار يعني ليس بخائن ولا غدار ولا ظالم ولا يعتدي على الناس ولا كذا، لأنه أصلا جماد لا يفعل شيء، كيف يغدر تأتي تحته وينهدم عليك حتى يقتلك؟ هو جماد ما يعقل شيء. كذلك العدم المحض الذي لا وجود له.
والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا.
يقول العدم المحض ليس بشيء، والأمر الذي ليس بشيء إذا وصف ماذا يقال عنه؟ ليس بشيء، فما يقال فيه لا مدح ولا كمال ولا غير ذلك. واضح؟ يعني شيء لا وجود له تقول هو ليس بشيء، هذا الذي ليس بشيء. هل أنت الآن له صفات كمال ومدح؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس بشيء، فلذلك لا تعتبر صفات كمال ومدح النفي. نعم.
ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال.
الآن المعدوم الذي لا وجود له يمدح؟ ما يمدح. يمدح على ماذا يعني؟ هو غير موجود أصلا، فيمدح على ماذا؟ يمدح على انعدامه. وكذلك الممتنع شيء ممتنع ما يعتبر مدح، كما قلنا يعني أمر ممتنع يعني لا يكون أبدا، هذا أيضا ليس صفة مدح. فكيف يقال أن الامتناع بوجود النقيضين مثلا أن هذا مدح؟ هو ليس بقوي ولا ضعيف، ما مدحته. هو ليس بحي ولا ميت، ما مدحته. لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى. أين صفة المدح؟ لا توجد.
نعم. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما.
الآن النفي الذي وصف الله عز وجل به نفسه سبحانه وتعالى في كتابه ماذا يتضمن؟ كمال المدح. لا تأخذه لا يؤوده حفظهما لكمال قوته سبحانه وتعالى، كما يقول هنا: فنفي السنة والنوم يتضمن ماذا؟ كمال حياته وقيوميته، وكذلك لا يؤوده حفظهما. لماذا؟ لكمال ضدها. أما النفي المحض هذا ما أتى في كتاب الله عز وجل، فقط مجرد نفي. لما يقول الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، لماذا لا يظلم ربنا جل وعلا أحدا؟ ها؟ إثبات كمال عدله، لا يظلم أحد لكمال عدله، لأن بعض الخلق قد لا يظلم. لماذا؟ ها؟ جبان مثلا أو عجزه عاجز، لا لأنه مثلا عادل، قد يكون عادل وقد يكون جبان وقد يكون عاجز، فهذا لا يظلم أحد. لكن ربنا جل وعلا إذا ورد في نص القرآن النفي فإنه يراد به كمال الضد. مثال ذلك قال في قوله في آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما. قال:
فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم.
نفى السنة والنوم دل على ماذا؟ لكمال قيوميته وحياته جل وعلا. نعم.
وكذلك قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها.
لما الله سبحانه وتعالى ذكر السماوات والأرض قال: ولا يؤوده حفظهما. لماذا؟ أن الله عز وجل حفظ العالم العلوي والعالم السفلي، السماوات والأرض، وهذا لماذا؟ يقول هذا مستلزم لكمال قدرته وتمامه. فالله جل وعلا لا يلحقه مع عجز ولا مشقة ولا تعب، معاذ الله. لماذا؟ لكمال قوة الله جل وعلا وكمال قدرة الله سبحانه وتعالى على القيام على العالمين العلوي والسفلي.
بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته.
نعم، هذا واضح وظاهر.
وكذلك قوله: لا يعزب عنه.
الآن هو يذكر لك الأمثلة على هذه القاعدة في النفي والإثبات، وأن الأصل هو الإثبات والنفي يرد لكمال الضد.
نعم. وكذلك قوله: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض.
لا يعزب عنه مثقال ذرة، يعني لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نفى الرب جل وعلا في هذه الآية ماذا؟ نفى غياب شيء عن علمه، لا يعزب عنه مثقال ذرة. لماذا؟ فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض، لا يغيب عنه شيء. لماذا؟ لكمال علمه سبحانه وتعالى. فهنا نفهم من هذه الآية إثبات كمال العلم، إثبات كمال علم الرب جل وعلا. نعم.
وكذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فإن نفي مس اللغوب والذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه.
هذه الآية جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير الطبري أن اليهود قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم الجمعة، يعني لحقه تعب من خلقهما ثم استراح، وهذا من قول اليهود لعنهم الله. فالله جل وعلا لما قال هذا الكلام دفعا لفرية اليهود أنهم يقولون أن الله جل وعلا استراح، قالوا ما مسنا من لغوب. لماذا ما مسه من لغوب؟ لكمال قدرته، لا يعجزه شيء، فلا يعجز عن خلق السماوات والأرض لا في ستة أيام ولا حتى في لحظة واحدة، فإنه إذا أراد خلق شيء قال له كن فكان بعد ذلك. نعم.
وكذلك قوله: لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية.
هنا في هذه الآية لا تدركه الأبصار، يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن أكثر العلماء على أنها نفي للإدراك الذي هو الإحاطة، وليس المراد بنفي الرؤية. وبعض العلماء يقول هذه الآية تدل على نفي الرؤية في الدنيا، لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا تعجز الأبصار عن رؤيته. والقول الثاني أنه نفى رؤية، أنه في هذه الآية نفى رؤية الكفار له في الآخرة. فهذه الآية عامة العلماء ماذا يقولون؟ لا تدرك الأبصار يعني لا تحيطه. وبعض العلماء ماذا يقول؟ يقول لا تدرك الأبصار يعني لا تراه الأبصار، إما في الدنيا أو في الآخرة بالنسبة للكفار. إذن لا حجة للمعتزلة في نفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة بهذه الآية. والصواب ما عليه عامة العلماء أن لا تدرك الأبصار يراد بها لا تحيط به. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني لو كان معنى الإدراك هو الرؤية، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمرئيون، يعني تكرار الكلام أكيد نحن مرئيون، رأونا ما يعني معلومة، ما فيها إضافة أي معلومة. ولكنهم لما رأوا أن البحر أمامهم والعدو من خلفهم قالوا قد أحاطوا بنا، انتهى أمرنا بالنسبة لما نحن فيه، فرعون ومن معه خرج برجاله وقوته والبحر أمامنا. ماذا قال موسى؟ قال كلا. هل قال كلا يعني نحن لسنا بمرئيين؟ معاذ الله أن يقول هذا، هم قالوا أننا مرئيون ورآهم الجمع أصلا. إذا ماذا نفى موسى؟ قال كلا يعني كلا لسنا بمحاطين، إن معي ربي سيهدين. ثم الله جل وعلا أنجاهم لما جعل البحر على فرقين فنجا موسى ومن معه من بني إسرائيل. إذن معنى الآية لا تدرك الأبصار يعني لا تحيط به جل وعلا، لأن الأبصار تراه يوم القيامة لكن لعظمته لا تحيط به.
ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدح.
الذي لا يرى ما هو؟ ها؟ لا، المعدوم الذي لا وجود له، المعدوم لا يمكن لك أن تراه. لماذا؟ لأنه معدوم غير موجود. لكن الذي يرى الموجود، الله عز وجل موجود ولا معدوم؟ موجود، وله أسماء وله صفات، إذن تمكن رؤيته جل وعلا. وإذا جاءت نصوص الكتاب والسنة على أنه يرى إذن انتهى الأمر، إذن دل على أنه يرى جل وعلا وأن هذا أصل لا مرية فيه.
وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤيا، كما أنه لا يحاط به وإن علم.
فكما الآن لما يقول لا تدرك الأبصار لو كان معناه لا يرى، ما المدح في هذه الآية؟ ما في مدح، يعني يمكن الذي لا يرى هو الصغير الذي لا يمكن رؤيته، وهذا ليس مدحا قطعا. لما نقول إن الله لا يرى ما مدحنا الله جل وعلا، لكن لما نقول إن الله يرى لكننا لا نحيط به لعظمته جل وعلا، كل هذا مدح. هل مثلا في المخلوق لما تقول مثلا الذرة لا ترى، أو هذه نوع من الحشرات أو الجراثيم أو غير ذلك لا ترى، ما مدحتها، لكن لما تمدح السماوات سبحان الله انظر إلى عظمتها وحجمها وغير ذلك، لكن هل تحيط بها؟ يا أخي من عظمتها وكبر حجمها ما يمكنك الإحاطة بها، وهي مخلوق فمدحت لأنها ترى لكن لا يمكن الإحاطة بها، والصغير ذم لأنه لا يرى، لا يمكن مدحه بهذا الأمر. ولله المثل الأعلى، الله لا يرى في الدنيا ليس معنى هذا، لا يرى في الآخر ليس معنى هذا مدح، لا ليس في مدح، إنما المدح أن يرى لكن لا نستطيع الإحاطة به جل وعلا. نعم.
فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤية لا يحاط به رؤية.
الآن تعرف الرب وتعلم عن صفات الرب جل وعلا، هل تحيط به؟ لا يمكن. لو قلت لك إن الله له إرادة، هذا الأشعري قلت له أو المعتزلي قلت له إن الله له إرادة، هل تستطيع الإحاطة بإرادة الله؟ يقول لا يمكن، لا يمكن لأحد أن يحيط بإرادة الله. كذلك لا يمكن لأحد إذا رأى الله أن يحيط بالله جل وعلا، لأنهم يقولون إذا رؤي لزم من ذلك أننا يمكن أن نحد الله، هذا باطل من الباطل، لوازم باطلة عقلية لا دليل عليها.
فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال،
كما قلنا مثلا في السماوات إذا ما أحط بها هذا من صفة الكمال والمدح لها أنها كبيرة جدا ما يحيط بها الإنسان.
وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها.
نعم.
لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها.
هذا أمر مجمع عليه عند السلف أن الله يرى يوم القيامة، لا جدال فيه، ولم يخالفهم في ذلك إلا المعتزلة وبدعوهم لذلك، بل بعض السلف كفرهم لأجل مسألة إنكار رؤية الله جل وعلا.
وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا.
الآن يقول لك إذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، أي نفي في القرآن ها لا يستلزم ثبوت؟ هذا لا تجده في القرآن. أي نفي عفوا لا أي نفي لا يستلزم إثبات ضده؟ لا يمكن أن تجده في القرآن، لأن هذا ليس مما وصف الله به نفسه أبدا. فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب مثل الباطنية والقرامطة يقولون الله ليس بكذا ولا كذا ولا كذا، هؤلاء في الحقيقة لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا. كيف يكون إله محمود وهو ليس له أسماء ولا صفات ولا يذكر بشيء؟ هذا لا يمكن أن يكون. المحمود الذي له صفات المدح التي يمدح بها، إن الله قوي عزيز عليم قادر حكيم، أن الله كذا وكذا، هذا الذي يمدح. لكن لما يكون إلهك ليس بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ثم لا تثبت له شيء، ما وجه المدح عنده؟ ما في صفات مدح. نعم. قال بل ولا موجودا. إذا كانت قضية الإثبات عندك هي فقط بالسلوب ليس بكذا ولا كذا ولا كذا، أنت ما أثبت وجود. ما هو الموجود الذي يوصف بهذه الصفات؟ لا يوجد، لا يوجد موجود فقط يوصف بصفات السلوب.
وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون
مثل المعتزلة أو أشاعرة المعتزلة الذين يقولون هذا الأمر، يقولون إن الله لا يتكلم ولا يرى يوم القيامة، وأن الله ليس فوق السماوات ولا استوى على عرش ولا غير ذلك،
ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه،
كما قلنا لكم أن هذه عقيدة حتى أشاعرة المعتزلة المتأخرين على هذا الاعتقاد، يقولون إن الله ليس بداخل العالم ولا خارج ولا مباين ولا محايث للعالم. نعم.
ولا مباين له للعالم ولا محايث له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت.
يمكنك أن تصف المعدوم بأنه لا داخل العالم ولا خارجه لأنه معدوم لا وجود له، وتقول ليس مباين للعالم ولا محايث، لا داخل العالم ولا منفصل عن العالم، هذا المعدوم، صح ولا لا؟ يمكنك أن تصف المعدوم بهذا، إذن هم لا يمدحون الله وإنما يصفون الله بصفات العدم.
ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم.
نعم، هنا محمود بن سبكتكين رحمه الله يقول لهؤلاء إذا هذا ربك ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، يلا قل لي بين لي من ربك، ذكر لي من صفات ربك ما تميزه عن المعدوم. لا يوجد. لما تقول إن الله ليس بكذا ولا كذا ولا داخل عالم ولا خارج العالم ولا حي ولا ميت ولا مباين ولا محايد ولا كذا ولا كذا، ميز لي الرب عن المعدوم، يستطيع؟ ما يستطيع. الآن لما أقول لك ميز لي هذا المنديل عن المعدوم، موجود، أحسنت، ها له لون، أحسنت، ها له حجم مثلا، له صفات مثلا كونه مربع مصنوع من كذا وكذا. الآن ميزت هذا الموجود عن المعدوم، لكن لو أني أخفيت هذا الشيء وقلت لك المنديل هذا ليس له صفة، ليس بكذا ولا كذا ولا كذا، أنا بماذا ميزته عن المعدوم؟ بلا شيء. هو في الحقيقة هذا المعطل هو أصلا لا يميز الله عن العدم، هو الآن يصف الله بالعدم لكنه لم يصرح، لم يقل إن الله عدم. ولذلك دائما نقول لكم أن مثلا إذا أتاك كافر وأراد أن يسلم يسألك من هو ربك؟ أنا أريد أن أعبد ربك. أنا يعني يقول الكافر مثلا هو كان يعبد مثلا النار والنار فوائدها كذا وكذا وصفاتها كذا وكذا، أو كان إن شاء الله يعبد بقرة، ذكر لك من صفات البقرة أن البقرة فيها كذا وكذا، بين لي ربك. الله ربي، يقول المعطل ربي ليس موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا سميع ولا بصير، ولا أقول لك أنه ليس بسميع، لا يتكلم ولا ليس بكذا، لا داخل عالم ولا خارجه، لا مباين ولا محايد. طيب أنا ما عرفت من ربك صح؟ أنا ما ميزت ربك هذا من هو؟ إذن أنت تدعوه إلى عبادة إله غير موجود أو معدوم أو يوجد فيه الامتناع، وهذا لا يمكن أن يكون. نعم.
وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل
ليس، يعني لما يقولون إن الله ليس لا يتكلم وإن الله لا ينزل ولا كذا ولا كذا إلى آخره، هذا ما هو؟
ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال.
يعني لما تقول إن الله لا يتكلم ما مدحت الله. الآن إذا تظن أن النبي هذا مدح، هذا ليس بمدح،
بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص.
الآن هذا الجماد المنديل لما أقول هذا لا يتكلم، وصفت الجماد بماذا؟ لا يتكلم. أنت ما زدت على أن وصفت ربك بالجماد. ولذلك إبراهيم ماذا قال لقومه؟ اسألوه من كانوا ينطقون، لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لو كان ربه لا يتكلم لا يسمع ولا يبصر كان أنت ربك بعد ما يسمع ولا يبصر. هو أخبرهم أن ربه يسمع ويبصر ويغني عنه شيئا، فلو كان يعيب عليهم ما هو في الله ما صحت له هذه الكلمة إبراهيم. هل تظن أن إبراهيم يقول هذا الكلام؟ لا يمكن أن يكون أبدا. فسألهم إن كانوا ينطقون، عابهم على هذا الأمر، فهم انتبهوا إلى هذه الحجة، فعلا هم لا يتكلمون آلهتكم. طيب يقولون لا أنت حتى إلهك ما يتكلم. يقول لا، إلهي يتكلم وأنزل علي الكتاب وسمعت كلامه أو سمعه جبريل وبلغني إياه، أخبرهم بهذا الأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهم هؤلاء في حقيقتهم وصفوا الله عز وجل إما بالمعدومات، إما هذه الصفات تصف بها المعدومات أو لا يتصف بها إلا الجماد أو الناقص فقط.
فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له.
هم لما يقولون مثلا إن الله جل وعلا قائم بنفسه أو يقولون إن الله قديم، طيب أنت لماذا لا تقول إن الله ليس بقديم ولا محدث؟ كقولك إن الله ليس مباين للعالم ولا مداخل للعالم، أنت ترى أنك لما تقول إن الله ليس بقديم ولا محدث أن هذا ذم، هذا طعن، وهذا لا يجوز. كذلك في قولك إن الله لا داخل عالم ولا خارجه، ونفس الكلام، نفس الكلام. نعم.
ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم،
هذا نوع ثاني من هذه الطوائف، ماذا يقولون؟ يقول إن الله ليس بحي ولا سميع ولا بصير، هذا ماذا يلزمه؟ إذا كان الله لا يتكلم ولا سميع ولا بصير، إذن ما هو الله؟
لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم.
نعم.
فإن قال العمى عدم،
الآن هو يعرض شبهة لهم في نفي الصفات ضمن هذه القاعدة والرد عليهم في هذه القاعدة، ماذا قال؟
فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل وما لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير.
يقولون هذه حجتهم، ما هي حجتكم؟ قالوا العمى يوصف به عدم العمى، العمى عدم البصر، عما ما من شأنه البصر، أما الحائط فلا يذم إذا كان لا يوصف بأنه لا يبصر. بماذا أجاب عنهم؟ أجاب المصنف رحمه الله تعالى بأجوبة، أربعة أجوبة. نعم.
قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة.
الجواب الأول ما هو؟ جاوب هنا بأربعة أجوبة تحت هذا الجواب، جوابان مبنيان على المنع وجوابان مبنيان على التسليم، على فرض التسليم على صحة كلامهم. هذا الجواب الذي بعده على يعني مبني على المنع، يعني أمنع كلامهم، أقول كلامك هذا باطل. الوجه الأول من هذين الجوابين، جواب المنع، أنا أن يقول لهم هذا أصلا أنت اصطلحت هذا الاصطلاح، فكونك تصطلح اصطلاح ثم تريد أن تفرض علي وترد بنصوص الكتاب والسنة هذا باطل، أنك تعتقد ثم تستدل، فتجعل لك قاعدة وأصل تريد أن تعتقده، ثم أي نص من نصوص الكتاب والسنة تدفعه بناء على ماذا؟ على ما اعتقدته أنت واصطلحت عليه أنت أهل الباطل. ودليل ذلك يقول وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت، هذا وارد، الذي ليس له حياة يمكن أن نصفه بالميت، مثل الجماد نصفه بأنه جماد لا حياة فيه مثلا، أو هذا لا يسمع أو هذا لا يبصر، يقول هذا لا يمنع أن نصفه بهذه الصفات. نعم.
وأيضا فكل موجود يقبل،
يعني هذا مراده خلاصة هذا الكلام أن هذا الاصطلاح الذي اصطلحتموه لا ينفي الحقائق العقلية، فليس في المعقول أن ما لا يوصف بالحياة والسمع والبصر يمتنع وصفه بالموت، بل هذا العقل يقبله، الذي لا يوصف بالحياة قد يوصف بالموت، الذي لا يوصف بالسمع قد يوصف بأنه أصم. الجواب الثاني
فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي.
هنا ماذا يقول في هذا الجواب؟ يقول لهم شيخ الإسلام ابن تيمية لا نسلم لكم بأن شيئا من الموجودات لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات، بل كل موجود يقبل الاتصاف بهذه الصفات حتى الجماد. عصا موسى عليه الصلاة والسلام كانت جمادا ثم أصبحت حية فيها حياة وترى وفيها حياة، هي جماد وقبلت الحياة ولا ما قبلت؟ إذن هناك أشياء تقبل لا مانع من ذلك وهي جماد. نعم.
وأيضا فالذي لا يقبل الاتصال،
هذا جواب على فرض التسليم لهم، الجواب الثالث هذا الجواب الثالث على فرض التسليم، لو سلمنا لكم جدلا ماذا يقول؟
فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها، فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس.
نعم، الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا مما يقبل الاتصاف بها، شيء معروف، كلما زادت الصفات دل على كمال هذا المخلوق، فالذي يسمع ويبصر أحسن من الذي لا يسمع ولا يبصر، والذي يسمع ويبصر لكن لا يتكلم أحسن من الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، وإن كان عنده خرس لكنه أفضل من غيره. نعم. الرابع
فإذا قيل إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك،
يعني لا يمكن اتصافه بأنه يسمع ويبصر ويرى وغير ذلك،
كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما.
إذا نفيت عنه السمع والبصر بقية الصفات أنت الآن شبهته بالجماد،
وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات،
الحيوانات المراد هنا ما فيه حياة سواء من الإنس أو الجن أو غير ذلك،
فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟
يعني أنت تفر من تشبيه الله بالحي بما فيه حياة، ثم تقع في تشبيه الله عز وجل بالجمادات. ومعلوم أن التشبيه بالناقص كالأخرس والأصم أفضل من التشبيه بالجماد، صح ولا لا؟ لما شبهك بناقص أفضل من شبهك بشيء لا وجود له أو جماد أصلا لا فائدة منه. فأهل البدع إذا سمعوا أهل السنة يصفون الله جل وعلا بالسمع والبصر وغير ذلك قالوا هذا تشبيه، لأن الذي يوصف بهذه الصفات المخلوق، فيقال لهم أليس ذلك أحسن حالا من تشبيه الله عز وجل بالجماد؟ لو فرضنا أن هذا تشبيه بالموجود الذي له صفات الكمال أفضل من التشبيه بالجماد، وإن كان تشبيهه كله كفر، لكن هذا أفضل من هذا. وذلك هم لما هربوا من التشبيه بالموجودات شبهوا الله بالمعدومات، فوقعوا في كفر أعظم وفي تعطيل أعظم. نعم.
وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال.
هذا الجواب الخامس الآن. نعم.
فالحياة من حيث هي
يقول فنفس نفي هذه الصفات نقص. إذا نفيت عن الله عز وجل السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة وغير ذلك، هذا النفي أصلا نقص. لماذا؟ لأن إثبات كمال ضدها هو الكمال، هو عين الكمال. نعم.
فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال.
الآن لما تريد أن تمدح شيء تمدح بحياته، أنه حي وليس بميت ولا جماد. لو فرضنا عندك مخلوقين إنسانين أحدهما ميت وأحد حي، تمدح من؟ الحي، لأنه أكمل، يستطيع أن يعينك أن يساعدك أن يعطيك أن يسمع كلامك أن يرد خطابك. الحياة أكمل، صح ولا لا؟ هذا شيء معروف في كل شيء، الحياة أفضل من الموت في كل شيء. أن تمدح تمدح بالحياة، حتى القلب يمدح القلب الحي ويذم القلب الميت الذي لا يشعر لا بكلام الله ولا بكلام رسوله.
وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك.
يعني ما يوصف بأن له علما وقدرة وسمعا وبصرا وكلاما وفعلا وغير ذلك أفضل وأكمل أو من لا يوصف بهذه الصفات؟ ها يا أخوان، العقل ماذا يقول؟ العقل يقول أن ما يوصف بهذه الصفات صفات الكمال هو الأفضل، هذا شيء مسلم بالعقل.
وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه.
إذا كان المخلوق عالما حيا قادرا قويا ذكيا سميعا بصيرا إلى غير ذلك، ثم الخالق لا يوصف بشيء من هذه الصفات، لكان المخلوق أكمل، لأن هذه نعرفها في عقول أنها صفات كمال.
واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي.
نعم. هنا المصنف ماذا قال؟ بين مراده من الجهمية المحضة. الجهمية المحضة الخالصة يعني من هم؟ القرامطة. لأن الجهمية درجات، هم درجة واحدة. الجهمية أتباع الجهم صفوان، هؤلاء معروفون، ولكن المعتزلة أقل منهم شرا، يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، فيقال إنهم جهمية في باب الصفات، ولا شاعر يقال عندهم تجهم في كذا، بخلاف الجهمية المعروفين أتباع الجهم صفوان لا يثبتون شيئا من الأسماء ولا الصفات. ثم الجهمية المحضة الذين لا يثبتون شيء لا أسماء ولا صفات، ويعني ومذهبهم السلوب والنفي المحض، حتى دخلوا في النفي في كل شيء حتى في باب الجنة والنار وغير ذلك مما تقدم ذكره. هؤلاء القرامطة الباطنية ماذا يفعلون؟ يجمعون بين النقيضين أو يحاولون رفع النقيضين، ليس بكذا ولا كذا، يرضعون النقيضين، وهذا باطل. نعم. فيقول ليس بموجود ولا ليس بموجود، هذا شيء ما تقبله العقول.
ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول،
اجتماع نعم عفوا،
كالجمع بين النقيضين
في بدائه العقول. قلنا سابقا أن بدائه العقول يعني مسلمات العقول، شيء من بديهة العقل، شيء يعني مسلم ما في جدال، مثل الواحد نصف الاثنين، هذا شيء مسلم ما يجهل أحد، النار محرقة ونحو ذلك. فهنا يقول الخلو من النقيضين كجمع بين النقيضين. تقول هو حي ميت، هذا ماذا؟ جمع بين النقيضين. تقول ليس بحي ولا ميت، هذا ماذا؟ رفع للنقيضين. رفع النقيضين كجمع بين النقيضين، كما أن الجمع بين النقيضين مما تأباه العقول كذلك رفع النقيضين. تقول هو ليس عالم وليس بعالم، ليس عالم وليس جاهل، إما عالم وإما جاهل. لما تقول ليس بعالم وليس بجاهل أنت الآن رفعت النقيضين، كما لو قلت إنه عالم جاهل هذا جمعت النقيضين، هذا كله تأباه العقول وترفضه. هذا ما فعله هؤلاء القرامطة الباطنية الذين يزعمون أنهم أذكياء العالم وأنهم عباقرة وأنهم يعرفون الفلسفة والحكمة وغير ذلك. نعم.
وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير،
كالمعتزلة وغيرهم. هؤلاء ماذا صنعوا؟ فقط وصفوا الله بالنفي، ليس بكذا ولا كذا ولا كذا، لم يجمعوا بين النقيضين كفعل القرامطة، لكنهم وصفوه فقط بالسلوب.
وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه،
هؤلاء الذين وصفوه بالنفي الجهمية والمعتزلة، هؤلاء أعظم كفرا من أولئك. أولئك المراد بهم من؟ القرامطة.
وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه،
يعني الذين وصفوه بالنقيضين هؤلاء مثل القرامطة أعظم كفرا من الجهمية.
فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم،
إذا لم يكن حيا سميعا بصيرا، إذا لم يكن حيا سميعا متكلما كان ميتا أصم أبكى، هذا معروف.
قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك،
يعني مثل حجة السابقين، مثل الحجة حجة هؤلاء الباطنية.
وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا،
يعني هؤلاء يقولون معطلة إنما يلزم ذلك لو كان قابلا للنقيضين، يعني هؤلاء يقولون ماذا؟ لا يلزم اتصافه بالنقيضين. ليش؟ لأنه أصلا ليس قابلا للصفات، فذلك لو جمعنا فيه النقيضين لا يضر، هذا قولهم. فماذا قال؟ وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا، يعني هذا عذر أقبح من ذنب. ذنبهم ما هو؟ أنهم نفوا الصفات، نفوا الصفات عن الرب، وعذرهم أنهم قالوا أن الله ليس قابل للصفات، قالوا أن الله ليس قابلا للصفات، هذا عذرهم، فكان العذر أقبح من الذنب.
وكذلك من ضاه هؤلاء وهم
من ضاه هؤلاء من الأشاعرة الذين نفوا علو الله على خلقه، ويحتمل أنه أراد الباطنية، أنه أراد الباطنية.
وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا بخارجه، وإذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره،
يعني هذا يقال لهم إذا قالوا أنهم ليس بداخل العالم ولا خارجه، ماذا يقال لهم؟ يقال لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، لا يمكن. يقول كمن يقول إن الله ليس بقديم ولا محدث، لا يمكن أن يقال هذا. إما أن يقول إن يقال إن الله قديم على تعريفهم وتنزلا على قولهم، أو محدث، تقول ليس بقديم ولا محدث لا يمكن أن يكون. الخلق والخالق إما أن يكون قديما وإما أن يكون محدثا، الله عز وجل هو القديم الأول ليس قبله شيء، والمخلوق هو المحدث، هو الذي خلق بعد أن كان عدما.
قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين،
يعني هذا أيضا من تعبيراتهم الباطل. يقول هذا أصلا إذا كان قابلا وهذا يقال في المتحيز، المتحيز الذي يوصف بالصفات الوجودية، له صفات وجودية فيقول له متحيز، يعني ما يقولون ما يراد به أنه شغل حيزا أو غير ذلك. فإذا انتفى التحيز يعني ما وصفناه بالصفات الوجودية، حينها يمكن أنه يقبل النقيضين، لا مانع من ذلك. فيقال لهم، يعني هنا أجاب على قولهم هذا بجوابين. الجواب الأول،
فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذه النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود،
هذا الجواب الأول، أن الخلق علمهم بامتناع الخلو من هذه النقيضين هذا علم مطلق، علم عام لا يستثنى منه موجود أبدا. نعم.
والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم.
يعني يقول إن هاتان عبارتان معناهما واحد، لا داخل العالم ولا خارجه، وقولهم أنه ليس بمتحيز، يقول هذه العبارة هي واحدة أصلا، هي عبارة واحدة، يعني غيروا العبارة إهاما لمن لا يفهم حقيقة قولهم، وإلا مؤداها واحد، فقولهم ليس بمتحيز هي لا داخل عالم ولا خارج.
وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها، وهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم.
هو يقول لك كما سيأتي أنهم غيروا العبارة، فكأنهم قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا ليس بممتنع. لماذا؟ لأنه لا داخل العالم ولا خارجه، يعني فسر الماء بعد الجهد بالماء. هم هكذا يحتالون على الناس بعبارات يشعرك أنها عبارات ثقيلة لها منزلة وأنها تخيفك، وهي في الحقيقة كسراب بقيعة لا حقيقة له.
فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه،
يعني هذا جمع بين النقيضين أو رفع النقيضين.
فهم غيروا العبارة.
إذن ماذا صنعوا؟ فقط غيروا العبارة، بدل لا يقولون لا داخل العالم ولا خارجه قالوا ليس بمتحيز. لماذا فعلوا ذلك؟
ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل والله أعلم.
الشاهد والخلاصة من هذه القاعدة ما هو؟ أن الله موصوف بالإثبات والنفي، وأن النفي المراد هو المتضمن لكمال ضد هذه الصفات، ونفي نقص عن ربي جل وعلا، هذا المراد من النفي.
القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه.
هنا شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه القاعدة الثانية المهمة، وهي أن ما أخبر به الرسول يجب الإيمان به سواء عرفت معناه أو لم تعرف معناه، وليس مراده أن معناه غير معروف، لا يعرف معناه، لكن الناس يختلفون في المعرفة، فقد تسأل عن شيء وأنت تعرفه لكن لا تحسن التعبير عنه، فلا تعرف تعريفه ما هو. لو قيل لك مثلا ما معنى أن الله سميع، كما تحسن التعبير، لا لأنك لا تعرف السمع، تعرف معنى السمع لكن لا تحسن التعبير، وقد تحسن التعبير في معنى السميع لكنك لا تعرف معنى صفة ثانية ما تعرفها. هل هذا معناه أنه ليس لها معنى؟ لا، لها معنى لكني أنا لا أعرفه ولا أحيط به. فالقرآن تفسيره معروف، لكن هل أنت تعرف تفسير كل آية؟ لا. هل تعرف تفسير كل كلمة في القرآن؟ لا. حتى لو عرفتها تأتي عليك أيام تنساها، تحتاج إلى مراجعتها. فهل معناه أن القرآن غير مفسر ولا مبين؟ لا علاقة لهذا الأمر بهذا الأمر. لكن لو أنك قرأت في نصوص الصفات ما لا تعلم معناه ماذا تصنع؟ يجب عليك الإيمان به كما ورد، مع تنزيه الرب جل وعلا عن الشبيه والنظير.
وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. متفقا عليه بين سلف الأمة.
سلف الأمة لا يجمعون إلا على ما دل عليه نص القرآن ونص السنة من صفات الرب جل وعلا، لأن هذا الباب باب توقيفي، لا يقولون من عند أنفسهم، وإنما قال الله وقال رسوله فقط، لا يزيدون من عند أنفسهم شيئا.
وما تنازع فيه المستأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك.
الآن هو ذكر لك هنا أمران، الأمر الأول ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ومتفق عليه السلف، هذا لا جدال فيه، تؤمن به كما ورد وتقر بما اتفق عليه السلف ولا تنشغل بغيره. الأمر الثاني بعض الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا، ألفاظ اخترعها المخالفون فيها حق وفيها باطل، ماذا نصنع بها؟ يقول ما كان فيها من حق تقبله، وما كان فيها من باطل ترده، وما كان فيها من الحق ماذا نصنع به؟ لا نرده مطلقا، وإنما نقول هذا اللفظ غلط وليس بصواب، والصواب ما جاء في القرآن من لفظه. فإذا قالوا مثلا في ألفاظ اخترعوها، قالوا إن الله عز وجل مثلا ليس في جهة، ماذا تريد بالجهة؟ أن الله تحوزه الأشياء وتحيط به، نعم هذا نقول إن الله ليس بجهة على هذا المعنى. لكن لو قال ليس بجهة يعني ليس في جهة العلو، نقول هذا اللفظ منكر وباطل. وأنت يا من قلت في القول الأول ونقر به، نقول لك أن الله عز وجل نعبر بتعبير آخر، هذا اللفظ يحتمل حق وباطل لا نعبر به، لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، ولا نعبر بتعبيرات فيها باطل حتى لا ندخل في هذا الباب في الباطل. ثم ضرب شيخ الإسلام على هذا بمثالين، لفظين يكثران عندك في كتب أهل الكلام، الأشاعرة فمن فوقهم في الضلال دائما يستخدمون هذه الألفاظ المجملة، لأنك إذا أنكرت عليه وقلت أن معناه كذا قال لا أنا ما أردت كذا، أنا أردت موافقتك. وإذا أتاه صاحب الباطل والبدعة قال نعم أنا أردت كذا، فذلك لا تقبل بهذه الألفاظ، إنما عبر بالألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة أو وردت عن السلف رحمهم الله. فهنا ضرب المثال الأول، طبعا هو مذكور لكم في الحاشية أن كلام شيخ الإسلام تيمية أن الإنسان واجب عليه ما هو إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الألفاظ التي ورد بها لماذا؟ لأن الألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي. إذا أردت العصمة من مضلات الفتن وعدم الوقوع في البدعة ماذا تصنع؟ تعتصم بلفظ الكتاب والسنة. أراد أن يأخذك إلى ألفاظ غير واردة في الكتاب والسنة قل لا أنا ما أذهب معك إلى هذا الميدان، أنا أقول قال الله وقال رسوله، ما تأخذني إلى ألفاظ ما دلت عليها الكتاب والسنة ثم تريد مني أن أصف الله بها، هذا غير مقبول منك. لماذا؟ لأن الألفاظ هذه توقع الناس في الحيرة والاضطراب والخلاف والنزاع، ثم تفتح أبواب البدع والضلالات. نعم.
فلفظ الجهة قد يراد،
هذا المثال الأول على لفظ مجمل محدث وهو لفظ الجهة،
قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات.
تقول هذه الجهة تشير إلى السماء، ما المراد؟ قد يريد بذلك الجهة المخلوق مثل السماوات، فهذا باطل. ولا نقول إن الله عز وجل ليس في إنه في جهة نقصد إن السماوات تحيط به أو غير ذلك، لا هذا باطل. وقد يراد به
ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم،
يعني من العدم. يقول إن الله عز وجل في لفظ الجهة يريد بذلك ماذا؟ أمرا عدميا، يعني ليس في السماوات ولا في الأرض، جهة أمر عدمي. فهو إما يريد أن يفسر بالجهة تفسير أمر وجودي كالسماوات والعرش، أو أمر عدمي لا وجود له.
ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك، وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق أو المخلوق، والخالق
عندك الطبعة الأولى، أنت الطبعة الثانية الصواب إلا الخالق والمخلوق، أو هذه في الطبعة الأولى بسبب أن الأصل نسخة الأصل فيها أو، والصواب ما في بقية النسخ أنه حرف العطف أو، يعني أنه لا 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 ما ثم إلا خالق ومخلوق. لكن لما تقول أو يعني إما هذا وهذا، هذا غير صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته.
إن قال أنا أريد بلفظ الجهة كذا وكذا، نقول له الجهة لم ترد في الكتاب ولا في السنة. ما الذي ورد في الكتاب والسنة؟ العلو والاستواء، وأن الله فوق السماوات، وأن تعرج الملائكة والروح إليه، وأن الله فوق، هذه الألفاظ وردت في القرآن والسنة، خلاص أثبتها. لماذا تأتي بلفظ دخيل يحتمل أكثر من معنى؟ عليك بألفاظ الكتاب والسنة. فيقال لمن نفى، لمن نفى لمن يقول إن الله ليس في جهة،
فيقال لمن نفى أتريد بالجهة أنه شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات.
إذا قال إن الله ليس في جهة ثم قال أنا أريد أن الله ليس داخل المخلوقات، يعني ليس تحيطه السماوات، نقول إن الله جل وعلا ليس داخل المخلوقات. من قال لك إن الله فوق السماوات يعني فيها؟ أأمنتم من في السماء يعني فيها يعني داخل السماوات والسماوات تحيطه؟ هذا لا يقول به أحد. ومن حكاه عن أحد فهو كاذب عليه، لأن أهل السنة لا يقولون بهذا أبدا. لماذا؟ لأن فيه هنا بمعنى على، يعني فوق السماوات جل وعلا وليس فيها أنها محيطة به، فهذا تفسيرها الباطل. نعم. أم تريد
بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات،
يعني لا تحيط به المخلوقات سبحانه وتعالى لأنه فوق السماوات جل وعلا، بائن يعني منفصل ليس مختلطا بالخلق جل وعلا.
وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثانية فهو باطل.
إذن هنا من ينفي الجهة رد عليه، ومن يثبت الجهة يقول إن الله في جهة، نقول له أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ هذا حق، الله فوق السماوات، لكن عبارتك هذه ليست بصحيحة. لك أن تقول إن الله فوق السماوات لكن لا تقول إن الله في جهة. لماذا؟ لأن الجهة تحتمل أكثر من معنى. وإن أردت أن الله في جهة، إن الله في جهة، تقول إن الله داخل في شيء من المخلوقات يعني السماوات تحيط به وهو داخل السماوات، فهذا باطل، هذا معنى باطل لا نقر به ولا نقول به. إذن خلاصة هذا الكلام سواء في النفي أو في الإثبات، لفظ الجهة هذا لا نقبله، لا نقبله ولا نرده مطلقا، إنما نقول له عبر بتعبير الكتاب والسنة حتى تسلم من هذا الأمر.
كذلك لفظ المتحيز،
هذا اللفظ الثاني من الألفاظ المحدثة، تجدون في كتب أهل الكلام إن الله ليس في جهة، إن الله ليس متحيزا، إن الله ليس بكذا، أو أن الله في جهة كذا، أن الله في كذا، هذا تجدونه في كتب الكلام، لا تجدونه في كتب أهل السنة. نعم.
إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات
الآن هذا المتحيز له معنيان، المعنى الأول
إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه.
إن قال إن أراد بمعنى تحوزه أن الله في حيز، أو أن الله ليس بحيز بمعنى أنه يريد أن الله تحوزه المخلوقات، فالله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمخلوق أن يحوز الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال والسماوات مطويات بيمينه، أرأيت هذه السماوات كلها يطويها بيمينه يوم القيامة حتى أنها تكون كالخردلة في يده سبحانه وتعالى، يعني كالحبة الصغيرة جدا في يد أحدنا، يعني السماوات هذه كلها على عظمها، والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني موضع قدميه يسع السماوات والأرض، هذا فقط في الكرسي، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فله، والله فوق العرش وأعظم من العرش. فنقول أن هذا المعنى باطل، هذا التفسير عندك هذا باطل. نعم.
لا إله إلا الله.
قد ثبت.
وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض.
يعني مراده بهذه الأحاديث إثبات عظمة الرب جل وعلا، وأنا لا يمكن أن تحوزها المخلوقات، لا يمكن ولا يقول بهذا أحد.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.
الخردلة الحبة، يعني المراد بها هنا يعني كناية عن الشيء الصغير جدا، وهذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما.
وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وإن أراد به،
يعني السماوات والأرض، نعم،
وإن أراد به،
هذا المعنى الثاني للفظ المتحيز،
أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه.
هذا المعنى الثاني حق، لكن التعبير به باطل وخطأ. لماذا؟ لأنه محدث ومجمل. اللفظ هذا قد يكون معناه باطل وقد يكون معناه حق، فلذلك نقول لا تعبر بهذا التعبير، إنما عبر بتعبير أهل السنة، ما هو؟ أن الله عز وجل مستوى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، يعني ليس مختلطا بهم، وليس من ذاته شيء في مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، كما يقول الحلولية والاتحادية وأصحاب وحدة الوجود. إنما كلام السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم أن الله فوق السماوات جل وعلا، وأنه بائن من خلقه، وهذه كلمة مجمع عليها عند السلف، والنصوص عنهم كثيرة جدا، ولا تكاد تجد كتاب في العقيدة له ينص على هذا، أن الله فوق سماواته وهو بائن من خلقه، يعني ليس مختلطا بهم. نعم، بهذا نكون ختمنا القاعدة الثانية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.